السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا مع أسوة ومع الحلقة العاشرة وفي ضيافتي الدكتور محمد فرحات، برحب بيه. وبنكمل كلامنا اللي بدأناه المرة الماضية عن قضية المعيار الذاتي، إزاي إن أنا أبدأ أقيم مدى اقترابي أو ابتعادي عن النموذج أو الأسوة أو المنهج اللي إحنا بنأصل له بقالنا 10 حلقات أو 9 حلقات الماضية، وإزاي إن أنا ما أخدعش نفسي. قضية خداع النفس سواء كان في إطار المبالغة في الثناء على النفس وإحساسي دايما أن أنا ما عنديش أي مشكلة وما فيش ليس في الإمكان أحسن مما كان، وبرضو في المقابل زي ما جليتش نفسي أو إزاي أن أنا ما بقاش ببالغ قوي في قضية ذم النفس لدرجة أن أنا بحس بالإحباط بعدها أو اليأس أو التعب. طبيعة الإنسان أنه هو لو على طول ما فيش فايدة في نجاحه أو ما فيش فايدة في أنه يحسن من نفسه هيزهق بالآخر، وده حصل في نماذج كثيرة جدا. النهاردة هيكون كلامنا بالنسبة للمعيار أخص شوية من الكلام المرة اللي فاتت، كان عن قضية الصواب والخطأ. لا، النهاردة كمان هنتكلم عن معيارية التعبد نفسه، لأن اختلاط المفاهيم في قضية التعبد أدى أن برضو بيحدث نوع من أنواع إما تزكية نفس كبيرة جدا وإما إحساس دائم بأن الإنسان مقصر، وإما أحيانا أنه يكون شايف أنه هو عبد ربنا صح وهو يكون بعيد عن ذلك. الحاجات دي كلها ومعاييرها وضوابطها والتأسي بالأسوة الصالحة عشان نقدر نحن نوصل لنتيجة منضبطة، ده اللي هنتكلم معاه. نعرف ازاي يا دكتور محمد قضية العبادة، انا قريب فعلا، انا شغال في طريق سليم ماشي صح ولا انا بعيد؟ الكلام ده هل له معايير وله ضوابط في التأسي وايه هي؟
هو نبدأ الاول برضو اللي احنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت، ايه هو الغلط عشان نصلحه.
تمام.
كثير من المعايير اللي بتتحط في تقييم مسألة العبادة هي معيار التأثر الذاتي بالعبادة. إيه الثمرة العاجلة اللي أنا خدتها عند أداء العبادة؟ ندي مثال، واحد مثلا عايز يكون عنده عملية تقييمية لصلاته، صلاتي دي كانت كويسة ولا مش كويسة، لما أديت الصلاة دي كانت أخبارها إيه؟ فبيبقى معيار تقييم العبادة عنده بالأثر القلبي الحالي للصلاة. الصلاة دي عندي كويسة، أنا صليت النهاردة حلو عشان مثلا أنا بكيت في الصلاة. يجي بتلاقي دي أكتر في مواسم الخير زي رمضان مثلا.
رمضان. وعلى العكس بيحس إن هو ما صلاش وما أقامش ورمضان ضاع عليه لأنه مثلا ما بكيش.
بالظبط. بتلاقي شكوى.
يعني كمعيار هنا البكاء.
أو اللي هو الإحساس القلبي. بقولك أنا ما حسيتش بقلبي في العبادة دي، ما حسيتش بقلبي السنة دي في الشهر. إيه وجه الخطأ في هذا المعيار؟ هل مثلا التأثر القلبي ده مش معتبر؟ لا معتبر. هل الإحساس الإنسان
بكون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟
والخشوع عندنا ده يعني ده هو روح الصلاة ولب الصلاة. لكن أنا بتكلم على أنت كتقييمك مش للصلاة دي، تقييمك للعبادة كلها. أنت إزاي بقى بتنظر لصلاتك مش لصلاتك النهاردة، إزاي بتنظر للعبادة بتاعتك مش عبادتك في الشهر ده بس. ده هذا المنظور هو منظور اختزالي. احنا اختزلنا المعاني باللحظة، اختزلنا مفهوم اسمه مفهوم العبادة في لحظة، وبناء عليه ده بيتصادم مع فكرة العبادة. العبادة مفهوم عبارة عن منظومة لابد أن يفهم هكذا، هي منظومة حياة بتغطي كل شؤون العبد وبتغطي كل أحوال العبد، في إقباله وفي فطوره، عسره ويسره، في غناه وفقره، في انشغاله وفي فراغه.
أنا أعتقد أن قبل ما نشوف تغطية العبادة لازم نقصر الأول معيارية المقصد نفسها. يعني امتدادا للي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت من قضية الأثر الدنيوي للدين أو الأثر المادي للدين، برضو أنا أحيانا بحس أن مقصد بعض من العبادة لازم يكون مقصد ملموس او على الاقل زي ما حضرتك قلت تاثيري يعني. والحقيقه ده مش مقصد العباده. العباده لما العلماء بيعرفوها هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العباده استرضاء في الاساس. المقصد ده لو ما انضبطش عند الناس هيبدا، وبعد كده طبعا اثرها الاهم مش الاثر اللحظي، ولكن الاثر زي ما هنتكلم عنه بالتفصيل، لكن ابتداء ابقى فاهم انا هو انا بعبد ربنا ليه؟
بالظبط.
هو انا بعبد ربنا عشان اتبسط،
ايوه بالظبط،
عشان اتمتع. في بعض للاسف بعض الخطاب يعني من كتر الترغيب، وهو الحقيقه هو فيه طبعا لذه وفيه متعه للعباده بلا شك، بس التركيز الزائد من بعض الخطاب الدعوه، وانا مش عايز الناس برضه تفهم في كلامنا ان احنا يعني نقديين لكن ده واقع، احنا عايزين يعني نحاول نضبطه على الاقل. فكره العرض المستمر للعباده على انها محل للذه والمتعه خلت ده مقصد من حيث لا يدري. يعني انت لو سالت الداعي او اللي بيعرف بهذه الطريقه، انت قصدك ان العباده مقصدها ان انا اتمتع؟ اقول لك لا ده مش قصدي، بس
التلقي كده.
بس انت لما يعني ركزت قوي على النقطه دي، وده ادى لشيء خطير
مع نفس اللي حكى كان لو فاكر لما برضه ربط ما بين حاله وبين الايه وجود
الفتوحات الدنيويه والتفريج وما الى ذلك، ادى ده لان هو لو ده ما حصلش بحس ان انا فاشل.
بالظبط.
حسنا انا ما عبدتش. انا ما اتمتعتش النهارده. انا صليت الظهر وما حسيتش بان انا اتاثرت. يا حبيبي انت بتصلي ابتداء عشان ترضي ربنا، عشان ربنا امرك بده، عشان بتمتثل. الامور الثانيه انا بشبهها بالهدايا، يعني فكره التلذذ والاستمتاع والتاثر والخشيه والحاجات دي بعد كده بتيجي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليها على الانسان بيها. لكن عارف زي ما تقول مثلا ان انا انشغل، وده بيحصل حتى في القران، ان انا بنقعد ننشغل مثلا بالثواب عن المعاني اللي جوه القران نفسها. انا مش واخد بالي من يا اخي انت ما بتقراش القران بس عشان تاخد ثواب، الثواب مقصد خلاص، بس هو القران نزل عشان ناخد منه ثواب. يعني الله عز وجل انزل هذا الكتاب وهذه التوجيهات وهذه النماذج في القران وهذه الاحوال عشان ناخد الحرف بحرف احسن.
طب انا اسال سؤال بقى اعلى شويه، طب ماذا لو كرهت العباده؟ شوف السؤال، سؤال صادم مش كده،
بس موجود في القران.
ايوه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك انت قد تكره شيء فعلا كتب عليك، بس كرهت ايه؟ كرهت شرعيه؟ لا دي اسمها كرهت طبع.
ايوه احسن.
انت طبعك في، لا ده في ثقل شديد، في الم، في كذا في كذا، لكن رغم كده انت متعبد لله بادائه،
لان المقصد ان انت ترضي
قيمه وتقيمه طاعة لله،
تمتثل.
يبقى إذن أنت هتعملها وطاعة لله، وأنت طائع وخاضع وكده، وقلبك يكرهها.
يعني ممكن أكون بعبد ربنا وأنا مش مستمتع؟ ده 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 كده ممكن وتكون عبادتي مقبولة؟
أي ما إحنا بنقولها. ما أنت أنت المقياس هو إيه؟
هو كره لك.
هو المقياس بتاعنا الأثر، لا المقياس بتاعنا هو إقامة العبودية، ثم ما
أقيم
يكون
الصلاة.
بس ثم ما يكون بقى من أمر إذا ده الثمرة، أو زي ما أنت تفضلت وقلت هذا مما ينعم الله به على العبد. فإذا أنا هقيم العبادة، ويبقى المعيار اللي بحطه ليس أثر العبادة، إنما المعيار اللي بيوضع إحسان العبادة.
إحسان العبادة،
أحسن هذه العبادة،
إن أنا أكون على مراد الله. يعني ده اللي أنا بفكر إن أنا يعني أضبطه الأول في كلامنا عن التأسي، إن النماذج اللي ذكرت كان مقصدهم الأساسي أقم الصلاة لذكري، اتبع ما يوحى إليك. أنا بتبع، أنا طائع، إن أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا زيكم بس يوحى إلي. وفكرة حتى النماذج اللي كان بيعرضها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا نموذج ويس القرن، أنا في ظني نموذج ويس، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن هو إيه خير التابعين، وذكر في صحيح مسلم ان هو كان رجل له ام هو بر بها. القصه عجيبه جدا، يعني لما واحد يكون حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، يعني معاصر النبي ومع ذلك مش صحابي،
سبحان الله.
هل تتصور، انا بحط نفسي مكان ويس، يعني انا عرفت النبي موجود وعلى مسافه مش بعيده، هو في اليمن والنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، وانا ممكن اروح بس انا ليا ام مضطر ان انا اقعد اخدمها، وان ده اللي يكون الارض لله، وعرفنا منين ان الارض لله؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على ذلك، يعني النبي قال ده الراجل ده خير التابعين، ولو حد فيكم شافه يطلب منه ان يستغفر له، يعني تابعي هيستغفر لصحابي. هل نظن او حتى ادرك تتصور ان يكون في اللحظه دي ويس كان مستمتع؟
اكيد كان الحب الى قلبه انه فعلا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم.
بس اختار ايه؟
اختار الارض لله،
نعم،
مش الارض لنفسي.
يبقى ده المعيار.
بالظبط. يبقى احسان العباده نبدأ في مفهوم كيف يكون العبادة صحيحة؟ إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دي المعايير اللي نحتكم إليها. إزاي أنا أقول إن في عبادتي فيها إحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو
أنت
يرى.
يبقى
أنت عندك مستوى إيه؟ مستوى عالي، أنت مستحضر كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. إن لم تصل إلى هذا الحد فأقل ما يكون أن يكون في قلبك مراقبة لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه العبادة، فلا يليق بك، ومطلع على كل أحوالك، فلا يليق بك أن تؤدي هذه العبادة إلا على الوجه المحبوب المرضي. يبقى أدي جانب أولاني أنت هتتعب فيه، إزاي أنك تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وإزاي أنك تحسن العبادة لله سبحانه وتعالى، والإحسان لن يكون إلا بأن تكون،
وإزاي برضو أنك تختار العبادة الأرض لله عز وجل في الوقت ده، اللي هم العلماء يسموها عبادة الوقت.
حتة مهمة.
يعني احنا احيانا كتير جدا ممكن نكون، ويمكن اللفظ برضو هيكون صعب، ممكن نكون بنتبع الهوى في العبادة.
ممكن تحصل.
انا بعبد العباد دي عشان دي عجباني.
أيوه.
عشان انا دي بالنسبه لي، بس ممكن ده ما يكونش المطلوب مني، ممكن ما يكونش ده الثغر.
انا هديك مثال اللي دايما بتعجب منه. في قيام الليل في رمضان تجد قيام طويل وقران طويل يقرا ولا يتحرك له القلب، حتى اذا ما شرع الامام في الدعاء تجد القلوب تتحرك بالبكاء والضراعه. أنا دائما بسأل نفسي أيهما أكثر أثرا في القلب،
كلام ربنا،
كلام الله، أم دعائك أنت لله؟ فدي حتة بتأكد
ده هو ده بيحصل خناقات أحيانا في المساجد، يعني بيطلبوا كده فعلا لو حتى أيه؟ الإمام صوته نادي وطيب ومطولش في الدعاء
مشكلة؟
لا احنا جايبينك عشان تدعي يا عم. لا حتى
لو يعني مش اي دعاء كمان، لازم الدعاء اللي يعني يكون فيه نوع من الاثر الشديد على
المسجوع. والنهارده الشيخ عيط ولا ما عيطش؟ لا، هو الحديث اصلا في موضوع مواسم العباده ده يعني حديث ذو شجون. يعني انا بعتبر ان احنا للاسف تسرب لينا قضيه فولكلوريه العباده،
جزء كبير
بقى فولكلور كده، ان هو ايه احوال كده معينه. وده شفناه يمكن في ناس ممكن تبقى انت عارف ان هو حرامي، تاجر مخدرات، اكل مال اليتيم، ومع ذلك عامل مائدة الرحمن عظيمة جدا. انا لا يعني المز المتطوعين جهدهم، بس طب ازاي اجمع بينهم؟ يعني معلش، وانت يعني معلش المائدة اللي انت عملتها، طب رجع فلوس الناس. صحيح. طب رجع يعني ادي الحق. انا ما بتكلمش عن واحد بخيل، لا، انا واحد ممكن يكون مثلا معتدي، ممكن نكون مش عايز اذكر اسماء، بس مثلا عندك الكثير من الناس المشهورين بالاهل الفن عاملين مائدة رحمة. طب ماشي، بس مع ده ممكن نتوب برضو، ممكن نبطل تعري، ممكن نعمل حاجات من هذا لا، يبقى اصبح في درجه فولكلوريه، وده الارض لله.
ما دي الحكمه بقى اللي بنتكلم عليه، المعيار، معيارك انت، التقييم مش معيارك انت، معيار حالك، معيار عبادتك، معيار ازاي ان انت تؤدي الامر زي ما انت قلت، تقدم الارض لله سبحانه وتعالى ثم تحسن هذا الذي تقدمه. هي القضية مش قضية معاييرك أنت. يعني مثلا من ضمن المعايير اللي احنا بنتكلم عليها، احنا بنقول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مشكلة عندنا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ما عندناش مفهوم الثبات على العبادة. مش موجود. يعني لا يوضع في مخططاتنا عند إقامة أي عبادة مفهوم إن أنا سأقوم بهذه العبادة وأداوم عليها. مع إن ده من أهم الملامح اللي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول مفهوم العبادة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صراحة: أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله، مش أحب الأعمال لنحن. أدومها وإن قال. أنا في ذهني، أنا لو هاجي أشوف المعايير البشرية، أنا شايف إن الأحب هو الأكثر. انا عشان اقدم
أنا
حاجه
لنفسي النهارده الليله كلها
كده، مش عارف، انا تصدق
مع ان ممكن احب ربنا ركعتين ووتر بس ثابت عليه،
بس تثبت. يعني ان انا اتصدق،
هي موضوع الاحب ده اصلا للاسف الشديد عند كثير من الناس لما بيتعارض مع هواهم ما بيقدمش الاحب، رغم ان الاحب منصوص عليه. يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لان امشي في قضاء حاجه اخي،
ايوه بالظبط،
احب الي من ان اعتكف شهرا في مسجدي هذا. تعال اقول لواحد كده، انت هتمشي مع فلان تقضي له حاجته ولا تسدد دينه ولا تعمل له شفاعه معينه، بدل ما تروح تعتكف شهر في المسجد النبوي.
لا، مش
بديهي. ايه؟
مش هيعقلها. لا،
انت بتقول ايه؟ والله مش انا اللي بقول.
ده
النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو فعلا صادقين في قضيه المعيار، الركعتين اللي انت هتصليهم ثابت دي احسن ما انت في رمضان بس، في رمضان بس تصلي الليل كله
وتنقطع. وطبعا هو الاحب انك تصلي
تصلي كل كل يوم
تصلي الليل.
وانا برضو مقر ان مواسم العباده يعني مفيش مفيش بس بس المقصد الاكبر ان انت ما حققتوش.
ما ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى. شوف كيف فهم السلف للخطاب وكيف فهمنا
والمنصوص عليه.
يعني السيده عائشه رضي الله عليها عندما كانت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكلم على مفهوم ده. ثم تقول ايه بقى؟ وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه. يبقى ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، الاسوه بقى. هو ده مفهوم الاسوه، ان هو فهم الخطاب وعرف من الاسوه بتاعته وطبقه كما هو موجود في الاسوه، مش كما هو موجود في تقبلي انا
في هوايا
او هوايا او اللي انا شايف ان هو
ده. وده على فكره بيظهر في المحكات. يعني حديث جريج بيحضرني برضه في صحيح البخاري، حديث جريج المشهور لما جريج العابد، وهو يعني راجل مشهود له بالعباده من النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عابد من بني اسرائيل، والراجل منقطع للعباده في صومعه وده مشروع في ملتهم، بس جات الام بتنده كل يوم يا جريج، فيقوم قايل هو ده المحك اللي هيظهر فيه ساعتها. هو انا بتبع الارض لله؟
أيوة.
مفهوم العباده عندي هو الارض ولا الاحب لنفسي الاريح لنفسي؟ ما ساعات العباده بتبقى راحه. انا مرتاح كده بس مش ده اللي افضل. ممكن انا اذكر احد الناس وشخص يعني عابد جدا عابد جدا، بس فعلا والدته كانت محتاجاه له، كانت مريضه جدا، وكان وهو اعبد اخواته، يعني هو فعليا يشهد له انه شديد العباده، بس هو كان اقلهم ذهابا ل ل ل يعني
لرعايه امه
لرعايته. فكان الموضوع مش 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 مفهوم. هو انت هو ده ايه يعني؟
مشكله
الاحب لربنا اكيد في اللحظه دي انك انت تؤدي واجب. يعني ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. والافتراض ده هنا مش انك تقوم الليل طول الليل لا، وسايب امك مش قادر. ولذلك اللي حصل من جريج لما قال امي وصلاتي امي وصلاتي في اخر القصه انه ابتلي. يعني الاشاره النبويه هنا انه كان المفروض يجيب.
والنموذج الاوضح بتلاقي واحد بيقوم ليلا طويلا وينام عن صلاه الفجر. سبحان الله العظيم. هو حادب
ده مشهوره جدا في رمضان.
هو حادب فعلا، يعني قيام الليل بيجد نفسه فيه.
او بشكل اوضح ظهر يوم 27 رمضان.
صحيح.
شوف المسجد عامل ازاي.
اي
هو ظهر 27 رمضان احب الى الله ولا قيام ليله 27 رمضان؟ قولا واحدا.
لا ما افترضته عليك.
اي ظهر. اي ظهر. ظهر النهارده ما اعرفش كام ربيع، النهارده احب الى الله عز وجل الظهر بتاعه من قيام ليله 27 رمضان. صحيح. لان القاعده مطلقه. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الفرض دايما اولى من عدم وجود المعيار ده هو اللي سبب الاشكال ده.
وبرضه حتى عشان ما ننساهاش، هو برضه من الحاجات اللي احنا لما بنتكلم على مساله الثبات، هو مش مقصود الثبات معناها ان انت تفضل على حال واحد لا يتزحزح. لا، هو مقصود الثبات ان يكون لك حال من العباده لا تنزل عنها، مع وجود احوال قد يكون فيها اقبال واحوال فيها نشاط واحوال فيها ضعف احوال فيها فتور. وهذا ما
هتخش في الواقعيه بقى.
النبي صلى الله عليه وسلم عندنا خاطبنا بما يكون متوائما فعلا معنا. الخطاب الشرعي تجد انه خطاب تطبيقي عملي
واقعي.
ان لكل عمل شره ولكل شره فتره. شوف ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، ان يكون هناك اقبال. شره يعني اقبال. تمام، في نوع من النشاط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسيكون هناك فطور. طب ايه الحل؟ فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وفي رواية فإن كانت فترته إلى سنتي فقد
نجح.
يعني إيه؟ يعني إن في حال الفطور أنا مش هوصل لمرحلة إن أنا أخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت أنت بقى أدي الفكرة هو. ده الضبط المعياري. إن الفكرة إنك
ده اللي هرجع له.
تضبط إقبالك وفطورك أيضا بمعيار الشرع. مش بالمعيار الذاتي برضه.
وكده اقدر اقيم نفسي في مساله التعبد.
بالظبط.
انا وضعي ايه؟
انا النهارده الحمد لله مشيت فتره طويله على منسوب معين في قراءتي للقران وفي
بس حالي اختلف شويه.
نزلت. طب نزلت رحت فين؟ هو ده السؤال. مش قضيه انك نزلت.
اه
نزلت رحت فين؟ لو نزلت رحت بحيث ان انت عدمت مفيش، يبقى انت كده خالفت السنه. انما لو زلت بمعنى ان انت نزلت ولا زلت في دائره السنه، بمعنى انت مثلا كنت بتقيم الليل 11 ركعه 11 ركعه 11 ركعه، جيت في يوم او فتره كان في فطور بس ما وصلتش لمرحله انك لا تقيم الليل، بتقلل خمسه لا ثلاثه حتى.
انا عايز برضو يعني استشكل هنا في نقطه، ان حتى لو خالفت السنه في النقطه دي جعل لك النبي واقعيا برضو طريقه تقدر تخلي عليها معيار للعوده. يعني حديث الترمذي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أيوة. أو ذنب هو مقيم عليه، أيوة. لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. هنا بعدها قال برضو معيار شبيه بمسألة فمن كان على سنتي فقد هدي، اللي هي فكرة إيه؟ إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر.
بالظبط،
شوف المعيار حطه معيار واقعي، أيوة. بيفتن، أيوة. بس بيرجع يتوب، أيوة. نسيا بينسى، وقد عهدنا الى ادم من قبل فناسي ولم نجد له عزما، بس ايه اذا ذكر تذكر. شوف حتى هو هنا راجل بيعصي، بس النبي برضو بيرسم طريق لمعيار العوده.
بالظبط، وبرضو نرجع نتكلم على فكره المعيار. اصلا برضو النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا فكره ازاي ان انت تنظر لنفسك. تقييمك بقى الذاتي، اللي هي القصه المشهوره قصه سيدنا حنظله الاسيدي، لما كان في يوم جالس لقيه سيدنا ابو بكر قالوا يعني كيف حالك؟
نافق.
نافق حنظله.
تقييم شديد قوي للنفس.
كان معياره الذاتي اللي نظر به لذاته، كان بقى في طرف الغلو،
معيار الثبات القلبي،
ان هو ينظر لحاله طالما هناك تذبذب اذا انا لست بمؤمن. يعني مش وصل لحال مثلا ان عندي نوع من الفطور او مثلا او قله ايمان، ده وصل لمرحله حكم بالنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا كلام ليس صحيح، عدل له هذا المفهوم وقال له ان هذا لا يكون، لو داومتم على ما تكونون علي عندي
دي مش واقعيه،
مش هتحصل، مش هتحصل. فاذا هي دي القصه اللي احنا بنتكلم عليها، فكره ضبط المعيار ازاي في الحكم على الذات، الحكم على التعبد، الحكم على الاحوال، كل ده مضبوط بمعيار الشرع. والشرع لم يجعل الامر لاجتهادات يعني واسعه بحيث ان انت تتوه، لا بالعكس، في معايير واضحه ان ازاي هتقيم عبادتك، ازاي هتدوم على عبادتك، ازاي هتقوم نفسك في حال عبادتك، وازاي هتقوم نفسك في حال ما كان هناك شيء من التفريط، بل وزي ما انت كمان اضفت ولو حتى في حال من المعاصي.
لو حال المعاصي حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا.
بالظبط،
حط لك معيار العوده. انما الاشكال بقى ساعتها ويبدا بقى يقيم نفسه فعلا تقييم انه ليس على خير، لما يكون بقى كل الحاجات دي ما بيعملهاش. يعني مثلا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم وما كملش بعدها،
ايوه بالظبط،
ما فيش بقى ذكر الله فاستغفروا، لا هو مكمل في المعاصي، مستحل او جاحد او يعني مصر، ايا كان معايير بقى الاصرار. وده الفرق بالمناسبه بين اللي على خير واللي على شر، ان هو فكره المعيار، اللي على خير عنده معيار للعوده، عنده معيار للتوبه، عنده حتى لو بيغلط، ما هو بيغلط، ما هو ربنا قالها في القران فعلوا فاحشه بس بيرجعوا.
بالظبط، وما يكونش عنده ده الاخطر، ما يكونش عنده الآلية التأويلية
اللي هي بدأناها في الحلقة اللي
أنا بأول لنفسي لما وقعت، هو أنا عارف أنه وقعت وعارف أنه غلط، بس أنا بتورع من نفسي بالاعتذار لنفسي، أو أن أنا بفلسف الوضع، أصل هو كذا
والفتن صعبة والناس شوف لابسين إيه وعاملين إيه وشايفين إيه،
وحاجة برضه حاجة بسيطة يعني، وأنا يعني إيه، أنا برضه بعمل حاجات كويسة. والأخطر أن ده يبقى حال دايم، اللي هو حال إيه بقى؟ حال إلهاء النفس بالخير القليل الذي يفعل لتغطية السواد الذي
ده في معايير بتنتحل بتتألف. أنا أعرف حد برضو ست صال يعني على معايير العبادة عابدة جدا، واللبس مفيش خالص، عري، مش مثلا حجاب، لا عري، وتسأل على المعيار. يعني اللي قال لي طبعا أنا معرفش حال شخصيا، يعني زوجتي اللي قالت لي المعيار كان غريب جدا، ما هو انا بعمل عبادات هتشيل لي الايه
بالظبط
اللي بتاع ده الاحساس ان انا كده على تمام، مفيش عندي مشكله بقى اعمل اللي انا عايزاه كله، ده انا بتصدق وبقرا قران كتير وبصلي خيام ممكن.
طب اقول لك على الاعجب، انا في مره بكلم شاب، والشاب ده فعلا كان في حال من المعصيه وانا بعده، فتخيل قال لي ايه، قال لي بس اللي انا فاهمه ان اللي بعمله ده كويس. ايه اللي بيعمله كويس؟ المعصيه. فانا استشكلت، يعني انا اول مره في حد حياتي يقول لي الكلمه دي، ازاي انت كده كويس؟ قال لي انا اللي اعرفه ان طالما العبد بيذنب وبيتوب ده حاجه محبوبه عند الله سبحانه وتعالى. يا ابني محبوبه التوبه اللي محبوبه، مش الذنب اللي محبوب. هو فسرها ازاي؟
انا هقعد اذنب بقى عشان
اتوب؟
اذنب واتوب عن ايه؟
شفت المعايير؟ ما ده اللي بتكلم عليه.
هو المعايير دي محتاجه على فكره، يعني احنا عايزين نبقى نعمل حلقه كده نقعد نشوف كده المعايير المنتحله دي، المعايير المتقلبه دي، ونقعد لان انا فعلا يعني قعدت بفكر طب انا هرد على ده ايه يعني. طب وانت عندك ميزان مثلا؟ قعدت ادور يعني مش عرفك ان ده اللي هيوزن ده. ما وبعدين اصلا فكره اصلا الميزان بالعدد ده غلط، لان فكره اصلا ان انا ابقى عارف طبيعه الذنب ده ثقله قد ايه. ده في ذنب ممكن يبقى ذنب واحد يبقى ثقيل جدا بسبب الاقتراء، بسبب الجحود، بسبب المجاهره. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كل امتي معافى الا المجاهر. يعني قضيه الوزنه بتاعه الحاجات دي بالعدد او بالكم. لكن طبعا الكلام في الحاجات دي هيطول برضو وقت الحلقه خلص، لكن يا ريت نبقى نعمل حلقه عن مساله المعايير المتالفه دي وازاي الرد عليها، لانها فعلا تساؤلات. ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من أسوة نفصل فيها الكلام ده بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.